بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ما يتعلق بالشخص بالشيء الموصى به، ويعتبر هذا الشيء ركنا من أركان الوصية، لأن الإنسان يعهد بالشيء إلى غيره، وهذا الشيء منه ما تصح به الوصية ومنه ما لا تصح الوصية به، فنظرا لاختلاف حكم الشرع فيه ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله له بابا مستقلا فيبين ما هي الشروط التي ينبغي توفرها بالشيء الذي يوصى به. ومن عادة الشريعة أنها تفرق في محل العقود، فالموصى به محل للوصية، كما أن الشيء المبيع محل لعقد البيع، والشيء المؤجر محل للإجارة، والشيء الموهوب محل للهبة. فتارة تشدد الشريعة في الأشياء التي هي محل للعقود، وتشترط شروطا لا بد من توفرها للحكم بصحة عقودها، وهذا التشدد من الشريعة قصدت به حفظ الحقوق للناس، فلا تقصد به تضييقا عليهم ولا تعسيرا في تشريعاتها لهم، وإنما قصدت حفظ الحقوق. فالشيء المبيع له شروط، والشيء المؤجر له شروط، والشيء الموهوب والشيء الموصى به كل ذلك له شروط معينة. تارة تكون الشروط قوية كما ذكرنا، وتارة تكون خفيفة. الموصى به أمره خفيف، والشرع يخفف في شروطه، والعلماء رحمهم الله يبينون جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة في هذا الشيء الموصي. يظهر من خلال هذا البيان أن الشريعة قصدت التوسعة، والسبب في هذا أن يعلم طالب العلم أن الشيء الموصى به في الغالب أشبه بالهبة، والشخص إذا وهب الشيء فهو محسن متفضل، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فلك أن توصي بالقليل ولك أن توصي بالكثير ما دام أنه دون حدود الحد الذي حده الشرع، ولك أن تزيد عن هذا الحد إذا سامح صاحب الحق وهو الورثة فأجاز وصيتك. المهم أن الشيء الذي يوصى به تارة يكون مأذونا بالوصية به، وتارة يكون غير مأذون به. فهنا يتكلم العلماء رحمهم الله عن الأشياء التي يكون من حق الإنسان أن يوصي بها، فإذا تضمنت الوصية بالشيء ما يقصده الشرع لحصول المحبة وحصول البر والإحسان وحصول الصلة وحصول الرفق أجازت الشريعة الوصية. وإذا تضمن الشيء الموصى به أن يكون وسيلة لحرام أو يكون وسيلة إلى غرض يهدم أصول الشريعة أو يعارضها فحينئذ لا تجوز الوصية. فلو وصى بكتب محرمة، بكتب السحر وكتب الضلالات التي فيها الأمور التي تؤثر في العقيدة وتضل الناس فلا تجوز الوصية، فهذا شيء موصى به محرم. كذلك لو وصى بآلات اللهو التي لم يأذن بها الشرع فإنه يتضمن معارضة الشرع، فالشريعة لو قالت تجوز الوصية تناقضت، كيف تقول لها آلات محرمة وكيف تقول تجوز الوصية بها؟ فلا بد من أن يكون المحل الذي ترد عليه الوصية مأذونا به شرعا. ولأجل التفريق بين ما يحل وما يحرم وما يباح فإنه لا بد من بيان المسائل والأحكام التي سيعرج المصنف رحمه الله في بيانها. فقال رحمه الله: باب الموصى به، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشيء الذي يجوز أن يوصى به والشيء الذي لا يجوز أن يوصى به. قال رحمه الله تعالى:
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء، وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. قال رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه.
تصح بما يقول المصنف رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق. الشيء المعجوز عن تسليمه يصح في بعض الأحيان أن تتعامل به وتتعاقد به كما في الوصية هنا، ولا يصح في بعض الأحيان التعامل به. فلو كان الشيء المعجوز عن تسليمه مباعا لم يصح البيع. المعجوز عن تسليمه عجز عن الشيء إذا لم يستطع، ومعنى ذلك أنك توصي بشيء أنت عاجز عن دفعه وإيصاله من موصى به، ويعجز من يقوم مقامه من الورثة عن إيصاله إلى الموصى به. قال: كآبق، مثل العبد إذا أبق وشرد عن سيده ولم يستطع معرفة مكانه ولم يستطع أخذه، فحينئذ يكون مهجوز عن تسليمه، فصاحبه المالك له يعجز عن تسليمه. إذا وصى بعبد آبق أو بعير شارد، المفروض بهذه الأمثلة أنها كانت في زمانه، بعير شارد شرد البعير أو شردت البقرة أو شردت الشاة، فحينئذ يصعب أن يحصل الإنسان عليه في الغالب، فإذا لم يستطع أن يجده فإنه لم يستطع تسليمه للغير، فهو معجوز عن تسليمه. فكل شيء فقد ولم يستطع صاحبه أن يعرف مكانه أو عرف مكانه ولكنه لا يستطيع أخذ مثل المغصوب ونحوه، فإنه معجوز عن تسليمه. هذا النوع من الأشياء لا يجوز أن تتعامل به في عقود المعاوضة. لا تجيز لك الشريعة أن تبيع شيئا معجوزا عن تسليمه، لكن تجيز لك أن توصي به. ما الفرق بين الأمرين؟ لأنه في البيع إذا اشترى منك إنسان شيئا ضائعا منك كساعة مفقودة أو بعير شارد أو دابة فرت منك أو طير طار منك كان عندك في المطار، فإنه في هذه الحالة تغرر به، لأنه يحتمل أن يأخذ ذلك الشيء ويحتمل أن لا يأخذه، والغالب أنه لا يأخذه، فأصبحت آخذا لمال أخيك بدون حق. هذه العلة أشارت إليها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال كما تقدم معنا في البيع: أرأيت، يعني أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيك، يعني لو بعت هذا الشيء المعجوز عن تسليمه، لو بعته ولم يستطع من اشتراه منك أن يصل إليه، فبأي حق، هذا كلام عليه الصلاة والسلام، فبأي حق تستحل ماله؟ أي بأي حق تأخذ 500 ريال التي هي لقاء هذا البعير حينما دفعها لك أخوك المسلم، دفعها لقاء البعير، فإذا أصبح غير مستطيع الوصول إلى البعير كان أخذك لهذه 500 من أكل المال من داره، فبأي حق تستحل أكل مال أخيك؟ وهذا يدل على أن الشريعة في المعاوضات تريد وصول كل عوض إلى صاحبه، وهذا قرره الأئمة رحمه الله والشيخ الإسلام رحمه الله في بيع المعدوم كلام النفيس في مجموع الفتاوى، بين أنه أن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه في المعاوضات، فمن اشترى شيئا لقاء شيء فإنه ينبغي أن يمكن من ذلك الشيء الذي اشترى، فإذا لم يمكن منه فقد ظلم، لأنه أعطى غيره ولم يأخذ منه، وإنما أعطى الغير ليأخذ، فالبائع أعطى السلعة من أجل أن يأخذ الثمن، والمشتري أعطى الثمن من أجل أن يأخذ السلعة، فإذا ظلم أحدهما الآخر فأخذ منه ولم يعطي فقد أكل ماله بالباطل. وهذا الذي جعل الأمر يختلف بين الوصية وبين البيع. وحينئذ في الوصية حينما يقول الشخص: أوصيت ببعير الشارد إلى محمد، هذه الوصية ليس لها عوض يقابلها، ليس هناك مال دفعه محمد إلى الميت الذي وصى، وإنما تفضل الميت وتبرع وأحسن وأفضل حينما قال هذا البعير الشارد أعطوه محمدا أعطوه زيدا، فإن حصل محمد على البعير الشارد فالحمد لله وتحقق المقصود والموصي له أجره، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه، لأن ليس هناك شيء مدفوع في مقابل هذا البعير. ومن هنا صحة الوصية بالمجهول وصحت بالمعدوم وصحت بالمعدود عن تسليمه لأنه لا ضرر، فيصح الوصية بالبعير الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، فلو أن سمكة كان يملكها في الماء سقطت في الماء فوهبها صحة، لأن هذا كله لا ضرر فيه على الموصى إليه. نعم.
كآبق وطير في الهواء،
كالتمثيل مثل الآبق الذي هو البعير أو العبد إذا شرد أبقى إذا فر من فيه، كالآبق والشارد، الشارد يقول البعير الشارد الشارد إذا شرد. نعم.
وطير في الهواء،
وطير في الهواء وسمك في الماء، هذه كلها تقدمت معنا في بيوع الغرض معجوز عن تسليمه. نعم.
وبالمعدوم،
الطير في الهواء طبعا يصعب الوصول إليه، فإذا كان الشخص الذي وصى إليه غالب الظن أنه سيصل إلى ما وصى به، فبعض العلماء يقول أن هذا شيء إجماع، لكن أيا ما كان الوصية خالف البيع، لأن الوصية لا عوض فيها والبيع فيه عوض.
وبالمعدوم،
وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو الذي يحمل عبده أو الذي تحمل نخله عفوا، فالذي تحمل أمته أو جاريته هذا قد يكون أثناء الوصية غير موجود لكنه يوجد بعد ذلك، فحينئذ يكون ملكا للموصى إليه. لو قال ثمرة بستاني السنة القادمة، ثمرة بستان معدومة ليست موجودة الآن، المعدوم هو غير الموجود والذي يرجى حدوثه وقد لا يحدث أصلا لكنه معدوم يعني غير موجود، فالنخل له زمان يكون الثمر موجودا فيه وزمان لا يوجد فيه الثمر، فلو جاء الموصي في الزمان الذي ليس فيه ثمر الذي يسمونه مرحلة السكون ما تقارب شهرين يسكن فيها النخل لا طلع فيه ولا ثمر، الشهرين الشهران هذان اللذان هما بين الجداد جد النخل وبين الطلع، لو وصى فيهما فقال ثمرة بستاني ثلث بستاني ثلث ثمر البستان السنة القادمة، فأثناء الوصية معدوم يكون غير موجود، فحينئذ يصح تصح الوصية والذي يخرجه البستان يعطى منه النصيب الذي وصى به.
كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا،
كالذي يحمل حيوانه مثل ما ذكرنا في الناقة والبقرة والشاة والشجر، سواء كان النخيل يقول نخل البستان أو يكون عنده عنب فيقول بطن العنب البستان القادمة وصية مني لفلان أصيت به لفلان أو أصيت به لأبناء عمومتي أو نحو ذلك، يخص بها من سمى في وصيته فإنه يصح. نعم.
أو مدة معينة،
سواء كان مطلقا أو مقيدا أو مدة معينة، فيقول أوصيت بهذا بثمرة فستاني هذه السنة، أوصيت بثمرة فستاني سنتين لمحمد أو ثلاث سنين لأرحامي أو قرابتي أو نحو ذلك. نعم.
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
الفاء للتفريق، دائما دقة العلماء رحمهم الله السبب أنهم يذكرون الأمثلة إنما هو هي أشبه بالترتيب للأفكار في الذهن، وهذا يعين طالب العلم على فهم المسائل ويعين المفتي على الإفتاء ويعين القاضي على القضاء، فعند العلماء أصول وعندهم فروع مترتبة على هذه الأصول، ولذلك تقسم المسائل دائما في الأبواب والأصول حتى تركز وتنتبه لها، الأبواب الرئيسية تعتبر أصولا ثم الفصول مبنية على هذه الأصول، ثم قد يكون في داخل الفصل والباب أصل وفرع، فأنت أول ما تبحث في مشروعية الشيء
ثم بعد ما تبحث في مشروعيته وإذن الشرعية، المشروعية يعني إذن الشرعية، إذا ثبت الشيء تقول ما الذي يترتب وما الذي ينبني على ثبوته. طيب هو الآن أوصى وقال ثمرة بستاني السنة القادمة لمحمد، الفرض العقلي يعني عقلا إما أن يحمل البستان وإما أن لا يحمل، إما أن تخرج الثمرة إما أن لا تخرج، فالفا هنا للتفريع. فإذا يعني يريد أن يبين لو فرضنا أنه لم تخرج الثمرة، لاحظ إذا قال لك المصنف رحمه الله يعني في الجملة الماضية بيّن لك أنه يصح يجوز للمسلم أن يوصي بمعدوم ومجهول، يعني بمعدوم أو بمعجوز عن تسليمه، فإذا وصى بمعدوم ومعجوز عن تسليمه وأثبت جواز ذلك فإنه عقلا إذا وجد سيكون من وصي له، فما يقول لك فإذا وجد فأعطي، لأنه يقول لك يجوز ويصح معناه أن تعطي، لكن المثل الفرعية يقول فإذا يعني إذا لم يحدث شيء وإذا لم يخرج شيء، لأن السؤال الذي يحتاجه المفتي جوابه المفتي من يستفتي ويقضى به القضاء هو في حالة عدم وجود شيء، فقد يأتي الموصى إليه ويطالب الورثة بدليل، وقلنا بنا أن قلنا أن الوصية ثابتة ولي عند الموصي هذا الشيء الذي وصى به، فإنني لم أجد شيئا لم تخرج الثمرة، إذا أطالبكم ببدل وعوض عنها عنه من ماله. فنقول في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية،
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لا شيء له، وهذا لا شك أنه عين العدل والإنصاف، وصى بثمرة بستانه فإذا لم يخرج من البستان شيء فلا شيء له، لأن هذا مترتب على وجود شيء من البستان، أما إذا لم يجد شيء فلا شيء له. نعم.
وتصح بكلب صيد ونحوه،
وتصح الوصية بكلب صيد. لاحظ أن المصنف رحمه الله بيّن لك أنه يجوز ويصح للمسلم أن يوصي بشيء معدوم وبشيء معجوز عن تسليمه. يجد السؤال إذا كان الشيء الموصى به منفعة فيه منفعة أو من جنس ما يستفاد من منافعه، البستان الثمرة يستفاد بذاتها، الأشياء التي تعطى من الأعيان يستفاد بذواتها، لكن لو كان الشيء الذي وصي به أو أوصى به فيه منفعة، فإذا كانت فيه منفعة فالوصية صحيحة، لكن إذا كانت المنفعة مأذونا بها في أحوال ضيقة وخاصة لا يصح إلا الذي أذن به الشرع، لا يصح إلا الذي أذن به الشرع. مثال ذلك الكلب، الكلب أكرمكم الله منه ما حرمه الشرع ومنه ما أذن بمنافعه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل نوع من الكلاب وحرم اتخاذ الكلاب مطلقا في الأصل، ثم خصص واستثنى عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من الكلاب، كلب الصيد وكلب الحراسة في الماشية والزرع. هذا الذي استثنى عليه الصلاة والسلام هو الذي يجوز للمسلم أن يتخذه من الكلاب، يتخذ كلبا من أجل الصيد أو يتخذ كلبا من أجل أن يحرص زرعه وحرثه وما يكون في بستانه، ويتخذ كلبا لحراسة الماشية من الذئب ونحن. هذا الذي أذن به الشرع يجوز أن يوصي بكلب فيه هذه المنفعة، فيه منفعة الصيد، فقال بكلب صيد حتى تفهم أن كلب الحرث والماشية أيضا، فإذا وصى بكلب الحرث والماشية فإن الحاجة في الحرف والماشية أشد من الصيد، وهذا من دقة المصنف أنه ينبه لك الأدنى على الأعلى، فلما قال كلب الصيد شمل كلب الحرف وكلب الماشية. والإذن بكلب الصيد من ناحية فقهية، الإذن بكلب الصيد أقوى من الإذن بكلب الحرف والماشية، لأن الإذن بكلب الصيد جاء نصا في القرآن فكلوا مما علمتم من الجوارح مكلفين، والإذن بكلب الماشية والزرع جاء بالسنة في الحديث
الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. فهذا يعني نوع من التنفيذ قصد المصنف به أن يبين أن كل شيء فيه منفعة وأصله محرم فيه منافع محرمة وأشياء فيه أشياء محرمة ومنافع مباحة يجوز وتجوز الوصية به إذا كان للشيء المباح. من أمثلة ذلك ذكر هذه المسألة وفصل فيها الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ذكر من ذلك الوصية بالطبل وبالدف وكذلك بآلات اللهو، وبين أن الأشياء المحرمة لا تجوز مطلقة التحريم لا تجوز الوصية بها مطلقا، فلو وصى بآلات محرمة فلا تصح الوصية هي باطلة، ولو وصى بخمر أو ميتة أو خنزير فإنها لا تصح الوصية، لكن لو وصى بدف حلت وصحة الوصية، هي حلال وصية مأذون بها شرعا والدف حلال لمن وصي له لأن الشرع أذن به في النكاح. فهذا عند العلماء رحمه الله أصل في المنافع، بعد أن بين الدواب إذا وصى بالدواب شرع في بيان المنافع، فكل ما كانت فيه منفعة مباحة وصى صاحبه قبل موته بمنافعه إلى شخص أعطي هذه المنافع ومكن منها. فلو مثلا البيت فيه منفعة السكن والسيارة فيها منفعة الركوب والفندق فيه منفعة السكن أيضا ونحن ذلك، هذه الأشياء لو أعطيت منافعها مدة معلومة لشخص معين أو وصي بها مدة معلومة صحة الوصية تلك المدة ومكن من أخذ حقه منها بناء على وصية الميت المالك لذلك الشيء.
وبزيت متنجس،
وبزيت متنجس، في هناك الزيت النجس والزيت المتنجس. الزيت النجس هو النجس بعينه ولا يمكن بحال أن تطهره، يعني مثلا لو جئنا إلى الزيت المتخذ من الميتة المعاصف التي تكون مثلا لو أخذنا زيت زيتا مستخرجا من شحوم الميتات ومن أدهانها فإنه نجس ونجسته عيني، لو تصب ماء الدنيا كله على هذا الزيت تطهره أو تطبخه فلا يطهر لأنه نجس بعينه. المتنجس هو الشيء الذي يكون في أصله طاهر ودخلت عليه النجاسة، تقول هذا ثوب متنجس يعني دخلت عليه النجاسة ويقبل التطهير، فهناك فرق بين النجس وبين المتنجس. فما كان من الأشياء المتنجسة يمكن تطهيره لأنه يجوز بيعه، مثلا لو كان الثوب متنجسا صح بيعه، لكن لو كان زيتا نجسا لم يصح بيعه ولا شراء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة أي أدهانها والزيوت المستخلصة منها والسمن ونحوه، قال صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها، فقال صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهودا حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم جملوها ثم أذابوها فباعوها فاستحلوا ما حرم الله عليهم بأدنى الشيم. فهذا يدل على أن النجس بعينه لا يجوز، وذلك جاءت الرواية الأخرى لا هو حرام أي لا يجوز الانتفاع بالأدهان النجسة بعينه، لا يمكن لك تطهيره. لكن لو كان عندك زيت زيتون أو كان عند إنسان زيت زيتون وقع فيه أكرمك الله بول أو اختلط بنجاسة، فعند العلماء خلاف هل الزيت نجاسته إذا تنجس هل نجاسته نجاسة ممازجة أو نجاسة مجاورة، هذا سبق الكلام عليه في باب البيع باب بيع الزيت. فحينئذ لو كان الزيت متنجسا لا نجسا بعينه، فقال مثلا زيت الزيتون هذا الذي وقعت فيه نجاسة وصيت به لمحمد أو وصيت به لزيد صحة الوصية، لأنه يمكن تطهير هذا الزيت إما بالطبخ وإما بالغسل، وقلنا يغسل الزيت أن تزيد ماء
على هذه النجاسة الواقعة فيه بما يخالط هذه النجاسة ويذهب عينها. والدليل على ذلك حديث الأعرابي، فإنه لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من الماء، وهذا الذنوب أكثر من البول، فدل على أن النجاسة إذا ورد عليها الماء الطهور الأكثر منها طهرا. فالزيت المتنجس لما يقع فيه البول أكرمكم الله فإنه لا يمازجه ممازجتان، وحينئذ يبقى مفصلا عنه، وفي طبقة البول منفصلة أكرمكم الله عن طبقة الزيت، لأن الزيت لا يقل الزيت والسم. ففي هذه الحالة يصب الماء فيختلط الماء بالبول ويصبح بكثرته مكاثرا له، ويحكم بطهارة ذلك النجس، وحينئذ يحكم بطهارة الزيت ويصح الانتفاع به أكلا وشربا وادهانا كما سبق بيانه في كتاب الله. نعم.
وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجد الورثة.
وله ثلث ما وصى به، وله ثلثهما إذا كان وصى بالزيت أو وصى بالكلب أو وصى بالأشياء التي ذكرناها من المعدومات والمعدود عن تسليمها وكانت تعادل الثلث فإنه يأخذها كاملة، وإن كانت دون الثلث فإنه يأخذ ثلث ما يعادل الثلث من المال كله من ذلك الشيء الذي وصى به، يكون له ثلث. وقال بعض العلماء له ثلث معين، يعني إذا قال هذا المعين لفلان فإنه حينئذ يشاركه الورثة في ثلثه، ولكن العمل بما ذكرناه أنه يستحقه كاملا إن كان ذلك الشيء دون الثلث. ولو كان المال كثيرا فله، اختار المصنف رحمه الله ما ذكرناه من أنه يقتطع ثلثا الموصى به، وقد بينا أن الصحيح أنه يقتطعه كاملا إذا كان يعادل الثلث فأقل. نعم.
ولو كثر المال إن لم تجد الورثة.
إن لم تجد الورثة، الورثة ولو إشارة إلى خلاف المذهب الذي ذكرناه، وبينا أن قولنا المرجوح راجح من هذا الوجه. وإذا أجازت الورثة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد عن الثلث إذا أجازه الورثة أنه نافذ، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في حكم من وصى بما هو أكثر من الثلث أنه تصح وصيته وتمضي إذا أجاز الورثة، الحق لهم. وهل يكون ذلك تنفيذا للوصية أو يكون عطية مستأنفة؟ بينا هذه المسألة وبينا أقوال العلماء رحمه الله فيها.
وتصح بمجهول كعبد وشاف.
وتصح الوصية بمجهول، قال أعطوا رجل عنده سيارة، فقال أعطوا أوصيت بسيارة لمحمد من سيارات، وصيت بعبد من عبيدي، بشاة من غنمي، بإبل، بناقة من إبل ونحو ذلك. إذا وصى بمجهول فهناك حالتان، الحالة الأولى أن يقول بعبد من عبيدي، والحالة الثانية أن يقول بعبد. فإذا قال نمثل بما هو موجود الآن، قال وصيت بعمارة من عماراتي، أو يقول وصيت بعمارة، وصيت بعمارة من عماراتي إلى خال أولادي، وصيت بعمارة إلى خاله. إذا قال بعمارة من عماراتي، افرض أن عنده ثلاث عمارات، كل عمارة تعادل مليون، في مثل مليون، إذن يعطى عمارة من هذه العمارات الثلاث. ثم يختلف العلماء هنا، طبعا إذا كانت العمائر، إذا قال بعمارة من عماراتي، إذا كانت العمارات كلها متساوية ما عندنا إشكال، إذا تساوت قيمتها وتساوت أوصافها وجودتها ما في إشكال، العمائر، السيارات، الأراضي، المزارع، إذا كانت متساوية ما في إشكال، إشكال إذا تفاوت. ففيها العمائر الغالية الجيدة وفيها العمائر التي هي دون، فإن تساوت أخذ واحدة منها، وإن لم تتساوى فإنه يأخذ أقل ما يسبق عليها أنه عمارة منها، يعني أقلها ثمنا وأقلها قيمة مما يسبق عليه أنه عمارة، لأنه وصى بعمارة من عماراته، واليقين أن الأصل أنها ملك للورثة. فلما قال بعمارة من عمارات فأقل ما يصلح عليها أنه عمارة يعطى، وهذا منها الطائفة من العلماء ومنهم أئمة الحنابلة رحمهم الله، وخالف بعض الفقهاء وبعض أصحاب الإمام الشافعي وقالوا يعطى أحسن العمارة، يبحث عن أفضلها وأغلاها ثمنا وأجودها ثم يعطى ذلك. والصحيح أنه ينظر إلى أقل ما يصلح عليها أنه عمارة مختاره من صنف رحمه الله، لأنه لو كان يريد الأجود الأصل أنها ملك للورثة، فلما قال عمارة من عماراتي فهذا الوصف يصدق على أقل عمارة، فهي عمارة من عمارات. فلو كان يريد الأجود لنزمه أن يقول أفضلها وأحسنها، لأنه وصف زائد عن الاستحقاق وكان الواجب لكم، فلما لم يذكر فهمنا أنه يريد أقل ما يصدق عليه أنه عمارة. هذا من جهة الألفاظ. ولذلك لو شخص قال إذا نجح ولدي فلله علي أن أطعمه، لله علي أن أطعم مسكين، فإذا قال هذا ما حدث، نقول له أطعم أقل ما يصلح عليه أنه إطعام، هذا في الاستحقاقات. فعلى هذا نقول أنه يعطى أقل هذه العمائر مما يصلح عليه الوصف الذي ذكره، العمائر أقل السيارات مما يصلح عليه الوصف المذكور في الوصية. بعض العلماء يقول طبعا في الحالة الثانية إذا قال بعمارة أوصيت بعمارة أوصيت بسيارة أوصيت بأرض لخال أولادي، فهذه الوصية إذا كان ليس عنده عمارة فلا إشكال أنه يؤخذ من ماله ما يكفي لشراء أقل ما يصرف عليه أنه عمارة. في عرفنا مثلا لو وجدنا أن العمارة تصلح على دورين على ثلاثة أدوار على حسب العرف الذي هو فيه أقل ما يصلح عليه، فنشتري له عمارة قيمتها 500 ننظر إذا كانت قيمة هذه العمارة مثلا 500,000 والذي ترك 3 ملايين، إذن هي دون الثلث، فيشترى له عمارة ب500,000 ويعطاها. لكن لو قال في هذه الحالة أوصيت بعمارة وعنده عمائل وعنده سيولة، فهل نعطي من عمائله، هل نعطي المصى إليه من العمائل التي يملكها الشخص، أم أن الورثة يشترون له عن عمارة من الخارج؟ والسبب في هذا أنه ربما تكون عنده 3 عمائل كل عمارة بمليون، مع أنه لو اشتريت له عمارة من الخارج تكون قيمتها 100,000. فمن مصلحة الورثة، يعني الأحظ للورثة أن يشتروا له عمارة من الخارج. فقال بعض العلماء ما دام قال أوصيت بعمارة وسكت ولم يبين يعني أنها من عمائله، فحينئذ يبين حق الورثة أن يشتروا من الخارج له عمارة، ويكون حينئذ قد برئت الذمة ويستحق هذا الشيء الذي يصدق عليه أنه عمارة، لأنه لو كان من عمائله لقال بعمارة من عمائله. وعلى هذا تدخل مثلا في السيارة، تدخل في مثلا في المزرعة، فإذا كان يملك مزارع فحينئذ يصرف عنها من حق الورثة صرفه عن مزارعه لشراء مزرعة، لأنه تصح الوصية وتنقذ بها. قالوا لأنه لو أراد مزرعته لقى بمزرعة من مزارع وبسيارة من سيارات وبعمارة من عمارة، فلما قال بسيارة بأرض بكتاب بمزرعة فحينئذ أقل ما يصدق عليه هذا الوصف يشترى ويعطى منه
ويعطيه ما يقع عليه الاسم العرفي.
ما يقع عليه الاسم العرفي يا إخوان، هناك 3 أنواع من الحقائق يسمي العلماء الحقائق. الحقيقة النوع الأول الحقيقة اللغوية، والنوع الثاني الحقيقة العرفية، والنوع الثالث الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية طبعا هي التي تعارف عليها واطلع عليها أهل اللغة واللسان العربي في الجاهلية وصدر الإسلام على خلاف مدة احتجاج في صدر الإسلام في الشواهد والأشعار، وإن كان صحيح أنه يعتبر من الحقائق اللغوية ويعمل فيه. أما بالنسبة للحقائق وهذه المسميات اللغوية في بعض الأحيان تكون أعم من المسميات الشرعية، مثلا الصلاة، الصلاة في لسان العرب إذا قالوا الصلاة تشمل الدعاء وتشمل الرحمة وتشمل البركة، كل هذا يسمى الصلاة في لغة العرب. جاءت الشريعة هذه حقيقة شرعية وأطلقت الصلاة على عبادة مخصوصة، وإن كان في بعض الأحيان تستعمل الشريعة الصلاة في المعنى العام اللي هو الدعاء، كقوله كعب بن عجر رضي الله عنه كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، وقد تأتي بمعنى الرحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله على نبي عليه السلام رحمته له عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنها تستعمل إذا استعملت الصلاة بمعنى الرحمة بمعنى البركة بمعنى الدعاء فهذه حقيقة لغوية وإطلاق لغوي، وإذا استعملت الصلاة بمعنى العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية التقرب لله عز وجل فهذا لا إشكال أنها حقيقة شرعية. طيب الوضوء، الوضوء في لغة العرب غسل الشيء، تقول توضأت إذا غسلت يديك، وإذا أردت حقيقة شرعية تقول توضأ، وقصدك أنه غسل ومسح الأعضاء التي أمر المسلم بغسلها ومسحها. قال صلى الله عليه وسلم في الجنوب لما سئل هل ينام وهو جنوب قال لعمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هل قوله توضأ يحمل عن حقيقة لغوية ونقول مراده صلى الله عليه وسلم غسل الفرج ثم غسل مواضع الأذان وغسل الفرج توضأ واغسل ذكرك، أم أن مراد عليه السلام الوضوء المعروف الخاص بالأعضاء هذا من تعارض الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية؟ أيضا يتعارض العرف مع الحقيقة اللغوية كما تتعارض الشريعة. مثلا لو شخص قال والله لا آكل اللحم، والله لأن لماذا نحن نبحث هذه الحقائق؟ الفقيه وطالب العلم لابد أن يفهم هذه الحقائق ومدلولاتها وما الذي يقدم منها. فمثلا لو جاء شخص وقال حلف وقلت والله لا آكل اللحم، فهل معنى ذلك أننا نحرم عليه لحم الإبل والبقر والغنم والطيور والأسماك والصيد وغيره كل ما يصدق عليه أنه لحم في لغة العرب هذا عموم، أم أننا نخصص تحريم ونقول له يا أخي يحرم عليك اللحم الذي تأكله في عرفك وبيئتك؟ قال نحن جئتنا ما نأكل لحم الدجاج وقلت والله لا أكل اللحم. إذا قال قصدت الدجاج فحينئذ لا إشكال، لكن هو قال والله لا أكل اللحم، فهل نصرفه إلى ما تعرف عليه أو نصرفه إلى الحقيقة اللغوية؟ هذه كلها مباحث ومسائل يبحثها العلماء رحمه الله يتعرضون عليه لأن تتصل بها أحكام شرعية مهمة. كذا هنا الذي وصى قال أوصيت بزيت، وصيت لمحمد لخال أولادي لعم أولادي بمزرعة، فننظر بمزرعة قد يكون هو غني ثري المزرعة عنده يعني في مزارع بمليون، مزارع بنصف مليون، ومزارع بمئة ألف، فهل نقول يعني العبرة به هو أم العبرة بعرفه وبيئته وما يصدق عليه أنه مزرعة؟ نقول العبرة بالعرف والبيئة فنشتري له أقل ما يصدق عليه أنه مزرعة بمئة ألف. كذلك لو قال أوصيت لمحمد بسيارته، هذا الغني الثري أراد أن يشتري سيارة في جسره وفي وضعه يشتري سيارة مثلا بمئتين ألف، هل معنى ذلك أن الورثة يطالبون بشراء سيارة ذات قيمة غالية بناء على الشخص المصلي؟ نقول لا، هذا الذي قصده المصنف في عرفه، يعني العرف السوق الموجود في بيئته السيارة في أقل ما يصدق عليه سيارة من 1000 نشتري له سيارة من 1000. مسألة ثانية لما قال بالعرف فالعبرة بعرف الموصي، فلو كان هناك مدينتان مدينة السيارات مثلا تجد في بعض الدول السيارة تشترى أحيانا بـ5000 ريال، وفي بعض الدول تشترى السيارة بعشرة آلاف، بعضها بمئة ألف، بعضها بأكثر. فنقول العبرة بعرفه هو، يعني بيئته التي هو فيها ومدينته التي هو فيها، أقل ما يصدق عليه أنه سيارة فيشترى له وتتم الوصية على هذا الوجه.
وإذا أوصى بثلثه فاستهدف مالا ولو دية دخل في الوصية.
يقول رحمه الله وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا، استحدث مالا يعني قرأ المال بعد الوصية، هذا المراد بالاستحداث. صورة المسألة ومثالها شخص وصى بمليون وهو يملك ثلاثة ملايين، شخص وصى عقد بمليون وهو يملك مليونين، فالمليون يعادل النصف. فاستحدث مالا يعني قرأ مالا بعد الوصية فأصبح يملك ستة ملايين، فأصبح المليون دون الثلث. فإذا حدث شيء بعد الوصية وعند الموت كان الذي أوصى به دون الثلث نفذت الوصية ومضت. ولو استحدث مالا فإذا هذه النص أيضا في النسب والتقديرات، فلم يوصي بمبلغ معين، في الصورة الأولى أوصى بمبلغ معين فاستحدث مالا في الأنصبة، وهذا مراد المصنف كأن يقول أوصيت بثلث مالي وهو يملك ستة ملايين، فمعنى أنه سيكون للموصى إليه سيكون له مليونين، المليونان تعادل ثلث ستة ملايين. بعد ما انتهت الوصية ملك فرضنا ستة ملايين أخرى، فحينئذ يكون الوصية تنتقل من المليونين إلى أربعة ملايين، تدخل النسبة تدخل في المستحدثات، فكل ما حدث من زيادة فإن النسبة تدخل عليه، لأنه يقول بثلث مالي وماله العبرة به عند وفاته، والعكس بالعكس، فلو حدث نقص فإنه حينئذ يؤثر. فلو قال مثلا أوصيت بثلث مالي وكان يملك ستة ملايين، فقلنا الأصل يحتمل كتاب مليونين، ثم حدث الكتاب وعد فأصبح يملك ثلاثة ملايين، فإنه يعطى مليون واحدة، غرمها وغرمها، يتحمل الغرم والغرم. يقول رحمه الله ولو دية، ولو دية، لو تقدم أنها إشارة إلى خلاف مذهبي. الدية للعلماء فيها خلاف، والصحيح أن الدية لو أن شخصا وصى وقال مثلا وصيت بمئة ألف بثلث مالي عفوا إلى محمد، بثلث مالي ومحمد هذا خالي رحيم من قرابتي وصى إليه الغير وارثين، ثم قتل هذا الشخص خطأ اللي هو الموصي، فمعنى ذلك أنه سيرتفع نصيبه بالدية، فهل الدية تدخل في الإرث أو لا تدخل؟ الذي عليه العمل عند الأئمة والعلماء أن الدية موروثة وتدخل في الإرث، ولذلك قال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله بن حنبل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الإرث، يعني أنها تدخل في الميراث وتأخذ المرأة ترث من الدية، من دية زوجها، ويرث الزوج من دية زوجته، فالدية تابعة للإرث، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام. وعلى هذا فإنه يقول ولو دية، إشارة إلى خلاف أن بعض العلماء يقول الدية ما يدخل فيها الوصية، ما تدخل ولا ترفع نصيب الموصى إليه، لأن الدية لو كانت مثلا مئة ألف رفعت نصيب الموصى إليه، لو قال له أوصيت بثلث مالي هو عنده ثلاثين ألف ريال، لو قال مثلا وصيت مثلا بثلث مالي وعنده عشرين ألف ريال، فثلث المال سيكون دون السبعة آلاف في كسر، لكن لو أدخلنا الدية دية مئة ألف سيكون ثلث ماله كم؟ أربعين ألف، يعني يأخذ أربعين ألفا، يعني يصبح الذي تركه مئة وعشرين ألفا، المئة للدية من الدية والعشرين من أصل المال فيصبح تاركا لمئة وعشرين فيأخذ ثلثها وهو أربعون ألفا. وعلى كل حال فإن الذي الوصية تدخل ويحتسب من الدية والدية نعم.
ومن أوصي له بمعين فسلف فطلت
الوصية. طبعا عند العلماء المعين والموصوف في الذمة، وهذا والله من أروع ما تميزت فيه هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بتشريعات وأحكام ومسائل واقية شاملة عامة كاملة، وهذا من أعجب ما يكون أن الشريعة دخلت حتى في تفصيلات العقود تفرق بين التعيين والوصف في الذمة. العلماء يقسمون الأشياء في العقود إلى معين وموصوف في الذمة. فأنت إذا بعت أو أجرت أو وهب إما أن يقع عقدك على معين أو موصوف في الذمة. فأنت إذا بعت أو أجرت أو وهب إما أن يقع عقدك على معين أو موصوف في الذمة. على معين تقول له بعني بهذه العشرة، هذا معين. لو تلفت العشرة حقق البيع ما يقام غير طبعا إذا كان المبيع على معين يفوت بفوات، هذا إذا كان تم التعاقد على معين يفوت بفوات في الإجارة على مركوب معين. لو قال استأجر امرأة لتربع طفلا معينا ثم هذا الطفل أصيب بمرض وتعبد إرضاءه فسخت الإجارة، لو استأجر دارا قال أجرك هذه العمارة، هذا كله معينات. وبناء على ذلك لو جئت تشتري كتابك وقلت له بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قال بعشر ريال. دفعت العشر ريال وخرجت من المكتبة فوجدت الكتاب قد قم بتسليم صفحة صفحتين، فرجعت إليه وقلت له هذا الكتاب فيه صفحة مطموسة أو صفحتين مطموسة وهذا عيب يؤثر، فرد لي العشرة. قال ما أرد العشرة، أعطيك بدلا منه. لم يكن من حقي أن أعطيك بدلا منه، لأن البيع وقع على معين يفوت بفوائده. لكن لو قلت له أعطني نسخة من بداية المجتهد أو من زاد المستقنع نسخة، قال لك بأسف يعني، فجاءت لي نسخة ووجد فيها عيب ولو كلها مقصود الصفحات، وقلت له أعطني العشرة لها لأن البيع على موصوف في الذمة ومن حقي أن يأتي بدليل عن الذي اشتريته. إذا العقود لا تكون على شيء، لا تكون على شيء معين يفوت العقد بفواته أو تكون على موصوف في الذمة. وهنا في الوصية يبحث العلماء في محل الوصية في المعين والموصوف، فحينما يقول وصيت بعمارة مثلا لو ذكر أوصافها هذا موصوف، تصدق على كل عمارة تتحقق فيها هذه الأوصاف التي ذكرها الموصي. أما لو قال هذه السيارة وصيت بهذه السيارة ثم شاء الله عز وجل، وهذه السيارة دون الثلث، ثم شاء الله عز وجل لما توفي تلفت السيارة بطلت الوصية. قال وصيت بهذه الشاة فلما توفي ماتت الشاة بطلت الوصية، فلا يمكن تنفيذها ولا يستحيل تنفيذ الوصية، فحينئذ تبطل وتفوت بفوات. هذا معنى قوله بمعين. هذه المسألة حكي الإجماع عليها، حكى الإجماع عليها الإمام ابن المنذر رحمه الله، ونقل هذا عن الإمام قدامة رحمه الله غير من علم أن الوصية بالمعين. قال أجمع كل من نحفظ عنه العلم، يعني من الأئمة والعلماء رحمه الله برحمته الواسعة، رحمه الله جميعا برحمته الواسعة، أن الوصية بالمعين إذا تلف فاتت بفواته، يعني يختم ببطلانها. نعم.
وأتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل لورثه.
هذه المسألة يعني إذا وصى بسيارة لمعين والسيارة خارج عن الثلث يعني أكثر من الثلث صحة الوصية، وإذا تلفت السيارة فاتت بفواته. في هذه الحالة فائدة هذه المسألة الأولى التي ذكرها فيها الإجماع أنه لو تلفت السيارة وقال الموصى إلي أريد بدلا عنها، لأن الميت وصى لي وقد تلفت السيارة فأعطوني بدلا عنها، لم يكن من حقه ذلك، لم يكن من حقه ذلك لأنه وصى له معين فاتت بفواته. العكس
لو وصى له بمعين سيارة وكانت سيارة دون الثلث أثناء الوصية، ثم لما توفي الموسى قبل وفاة الموسى وهناك أموال غير السيارة، شاء الله عز وجل أنه توفي عن مزرعة وسيارة، السيارة قيمتها تعادل الثلث مع المزرعة، المزرعة قيمتها فرضنا 100,000، السيارة قيمتها 50,000، فهي الثلث، سيارة تعادل ثلث المال، صحت الوصية ومضت، لكن أراد الله عز وجل أن المزرعة تحترق أو تتلف فأصبحت قيمتها 10,000 ريال أو تلفت بالكلية فلم تساوي شيئا، فأصبح حينئذ ما يوجد إلا السيارة، فحينئذ يكون له ثلث ولا يدخل عليها الضرر من حيث الأصل، ما يدخل عليه الضرر كلا، لكن لا يؤثر فوات المال من غيره على المصاب، ما يفوت الوصية كلها، فتلف غيرها ليس تلفا لها بعينها، وحينئذ تبقى الوصية بالمعين كما هي. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي أن الوصية تشابه الهبة في وجوه وتختلف في وجوه أخرى، فمثلا يجوز الرجوع في الوصية ولا يجوز في الهبة، فما توقف ذلك؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الوصية يجوز الرجوع فيها لحكم عظيمة وأسرار عظيمة، وقد نبه العلماء رحمه الله على جملة من هذه الحكم، ومنهم الإمام القرافي في كتابه النفيس الذخيرة. من أعظم الحكم أن الشريعة لما أذنت بالرجوع في الوصية فتحت باب الوصية وشجعت الناس أن يوصوا، لأن الإنسان لو علم أنه لا يملك أن يرجع في وصية لخاف من الوصية، لأنها ستكون إلزاما ولا يستطيع أن يعدل ولا أن يبدل ولا أن يغير. ثانيا، أن الوصية مترتبة على الموت، تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، والإنسان لا يعلم متى أجله، وكم من مريض مد الله في عمره فعاش أكثر من الصحيح، وكم من صحيح اغتر بحاله فمات في طرفة عين، فالأجل لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يضمن الإنسان أن يمد له في عمره ويفتح له في أجله، وأيضا لا يضمن أن يأتيه الأجل فجأة، فجمعت الشريعة بين الاثنين، خوف وريان الموت فجأة تكتب الوصية بناء على حاله، إن مد في العمر وطرأت الأمور، مثلا قد أوصي لأجلي وليس عندي أحد من الأولاد، ثم إن شاء الله أن عندي ولد فأغير وأبدل تلافيا لما جد وطرى، هذا عين الحكمة وعين العدل وعين المصلحة، يعني جاءت الوصية على الصفة التي تحقق الهدف منها. لكن لو منع من الرجوع في هذه الأحوال فإنه يوصي وليس عنده أولاد، ثم بعد ذلك يطرأ له أولاد، ويوصي بالقليل وعنده أولاد، ثم بعد ذلك يموت أولاده، قد يموت أولاد الإنسان قبل الإنسان، ففتحت الشريعة باب الرجوع تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد وتداركا لما يمكن أن يفوت لو حكم بعدم الرجوع. هذا بالنسبة لإذن الشريعة بالرجوع في الوصية. منعت من الرجوع في الهبة، وهذا ما يقول العلماء، الشريعة تجمع بين المتضادين في حكم وتفرق بين المتماثلين في حكم، فهنا منعت من الرجوع في الهبة. لماذا؟ لاحظ هنا في الوصية، لو جئت تسأل ما هو المقصود من الوصية، المقصود من الوصية إيصال الحقوق إلى أهلها وحصول البر للموصين بها، الأدب المثوبة والصلة، فهو إذا بوصيته إذا أمكنه الرجوع، لو قلنا بالإذن من الرجوع تتحقق هذه المصالح ولا تتحقق؟ الجواب تتحقق. في الهبة الأصل في مشروعية الهبة إنما هو طلب المحبة والمودة والصلة بين الناس، ويدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب. فإذا المقصود من الهبة حصول المحبة والإلفة وتقوية أواصف الأخوة بين المسلمين، فإذا حصل الرجوع
وقعت الضغين والشحناء وتقطعت أواصر المحبة عكس ما تريده الشريعة من الهبة، فيصبح الرجوع على العكس تماما. ولذلك ما سمح بالرجوع عن الهبة إلا في حالة خاصة، وهي رجوع الوالد في هبته لولده. لماذا؟ لأن الهبة لاحظ عن دقة الشريعة هي تريد الصلة والبر، فلما يأتي الوالد ويعطي بعض ولده ويحرم البعض حصل عكس الهبة أيضا، فحينئذ أذن بالرجوع. هناك الرجوع لغير الولد مع والده مثل أن يهب صديقة ويرتح يحسب عن الصديقة أو يتألم على الأقل، وليس بالقليل أن الصديقة يقول لابد أن فلان أن فلان تغير قلبه عليه، ما أقول محقد لابد أن جاء أحد أو كلم أو شيء، فإذا يحدث القطيع. لكن الوالد مع ولده لو أعطى ولدا وحرم الآخر فالمقصود منه أن يعدل، فصارت الهبة هنا لا تحقق البر والصلة، تحقق شحن الأبناء، الشحناء بين الأبناء بغنين على بعض. وجاء الأمر عكس ما هو موجود في الهبة نفسها، فجاءت الهبة مصادمة للشريعة التي قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى حديث النعمان: أكل ولدك محلته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ذلك. وفي رواية: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فجعل الهبة لبعض الولد دون البعض ظلما وجورا لا يحقق العدل، فأمره بالرجوع. طبعا الأمر جاء ظلما، يعني هذا جور والجور لا يجوز، معناه أنه ارجع عن هبته. وقد جاء في الحديث الآخر في السنة: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده. فأذن للوالد أن يرجع في هبته لأن هذا الرجوع يحقق العدل بين الأبناء ويوجب المحبة ويزيل الشحناء وحقد بعضهم على بعض. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ذلك. فأجاز الرجوع في حاله ومنع الرجوع في حال، وكل ذلك مبني على تحقيق مقاصد الشريعة من حصول العدل. وهذا من يقوي مسلك أئمة الإسلام رحمه الله وجمهور الفقهاء من أن الشريعة تراعي المعاني، يعني ليس اللفظ فقط إنما تراعي المعاني، ما جاءت فقط بالألفاظ وما جاءت بمعاني مضمونة مضمنة. هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمقصود أن الشريعة أجازت الرجوع في الوصية تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد وطلبا لما يراد من شرعية الوصية، وهو تدارك ما فات والوصول إلى الخير والبر والإحسان فيما يقصد منه البر والإحسان، وصلة الرحم إذا قصد صلة الرحم نحو ذلك. وأيضا ربما أوصيت لشخص وهو فقير ثم عند الموت صار غنيا، ربما أوصيت لشخص مديون ثم قضي يدين فأصبح مو محتاج الوصية، فكل هذا أي الإذن بالرجوع عنه تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد. والعكس، فإن الرجوع عن الهبة يوجب الشحناء ويزيل المحبة ويفسد الإخاء، ولذلك جاز الرجوع هنا وحرم الرجوع هنا، ولله الأمر فيهما. وصدق جل جلاله إذ يقول في كتابه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في الحكم على مسألة أنها من قول جمهور العلماء، ما هو أقل عدد يطلق عليه هذا المفهوم أسابقكم الله؟
جمهور العلماء طبعا المسائل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول المسائل الخلافية، أن يكون الخلاف بين الأئمة أنفسهم، يعني الأئمة الأربعة، وإضافة طبعا مذهب الظاهرية. ثانيا أن يكون الخلاف بين أتباع الأئمة، بمعنى أن المسألة جدت وطرأت فليس بأئمة المذاهب فيها قول. والحالة الثالثة أن يكون خلاف فيه بعض الأئمة وليس هناك نص عن الأئمة وإنما خالف أصحاب الإمام فيها. وتوضيح ذلك: إذا كان الخلاف بين الأربعة فالثلاثة جمهور والواحد خارج عنه، يعني لا يعتبر من جمهور. إذا قيل
هذه المسألة تصح على قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، فتعلم أن الثلاثة يقولون بهذه المسألة. وإذا قيل تصح هذه المسألة بقول الجمهور إلا الشافعي تفهم أن الذي خالف إنما هو الإمام الشافعي رحمه الله، هذا بالنسبة للجمهور يطلق على الثلاثة ولا يطلق على اثنين في مقابل اثنين. فلو كانت المسألة مثلا بين الشافعي وأحمد من جهة والإمام مالك وعبد الحنيفة من جهة أخرى لا يقال فيها الجمهور، هذا بالنسبة للخلاف بين العلماء. بعض العلماء يعتبر مسألة فيها جمهور إذا انسحب أصحاب أحد الاثنين، إذا تكافأ اثنين في مقابل اثنين وانسحب أحد أصحاب الاثنين مع الطرف الثاني، فكان أصحاب الإمام بحنيفة لا يوافقون إمامهم ويرجحون مذهب الشافعية والحنابلة، يقال مذهب الشافعية جمهور لكنه لا يخلو من نظر. يعبر به في بعض الأحيان لبعض طلاب العلم الذين عندهم دقة وعناية ممكن، أو يستشهد بهؤلاء تعزيزا للقول فيقال في الترجيح حتى إن أصحاب الإمام بحنيفة يميلون إلى كذا. هذا بالنسبة لمسألة الخلاف بين العلم الأربعة المسلمين. إذا وقع الخلاف بين أصحاب العلم الأربعة فنفس المسألة مثل ما تقدم، إن كان طبعا إذا قيل وهو مذهب الإمام وبه يقول الإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد هذا خلاف الأئمة أنفسهم، وإذا قيل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يستلزم أن يكون هناك نص للإمام، فينتبه طالب العلم. إذا قيل وهو مذهب وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك المسألة عن الإمام وهي مسألة في القرون المفضلة، وإذا قيل وهو قول الحنفية فهذا لا يستلزم أن تكون في القرون المفضلة، ربما قرأته ضد بعد القرون المفضلة. على كل حال إذا كان الثلاثة من المذاهب في مقابل واحد فهم جمهور، وأما إذا كان بعض الخلاف منوعا مثلا ليس هناك نص لإمام مالك في المسألة ولا عن الإمام الشافعي وهناك نص عن الإمام الحنيفة وأحمد، فيقع الخلاف بين الإمام الحنيفة وأحمد مع أصحاب الشافعي ومالك، فإذا كان أصحاب أحدهما انسحب إلى أحد القولين فهي جمهورية، فتقول وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وأصحاب الشافعي، حين تصير جمهورية، ويكون قول الإمام مالك قول المالكية وقولا منفردا إذا اختاروا خلاف هؤلاء الثلاثة. على كل حال ينبغي التورع بنسبة هذه المذاهب ولا يتناول أحد نسبة الأقوال إلى المذاهب إلا إذا درس الفقه على أئمة وعلماء لهم يد وباع في مثل هذا، ولا يقتصر على قراءة الكتب بالنسبة، فهذا أمر يحتاج للتنبيه إليه، فإن الأوهام تقع في نسبة الأقوال للأئمة ونسبة الأقوال لأصحاب المذاهب. ولذلك من أصعب ما يمر على المفتي إذا كان يخاف الله عز وجل تحرير قول على مذهب، من أصعب ما يقال أن يقال لك ما هو قول الشافعية أو الحنابلة وأنك تسأل أمام الله عز وجل عن مذهبهم كاملا، هذا شيء تشير في رؤوس أئمة المذاهب نفسه، فضلا عن إنسان لم يحصل لابد أن يكون على علم بمصطلحات المذاهب داخل المذاهب، وأن يكون على علم بطرق الوصول إلى الطرق والمناهج التي توصل بها إلى المذهب، يعني من ناحية قواعد وصول المذهب، هذا أمر يعني يحتاج إلى دراسة معمقة والذي يسمى الاجتهاد المذهبي، لأن الاجتهاد إما أن يكون مذهبيا داخل المذهب. فالإمام مثلا الشيخ الإسلام رحمه الله تجده يقول وهذه المسألة أصول الإمام أحمد تقتضي فيها الجواز، لاحظ الورع أصول الإمام أحمد، ما قال إن الإمام أحمد يقولها تجد، قال أصول الإمام أحمد. في بعض الأحيان يقول لا، يقول ومنا وهذه المسألة تجري على قول أصحاب الإمام أحمد، فرق بين الإمام بين أصحاب، لأنه عايش الفقه وبدأ به بالمذهب دون تعصب، المذهب بالدليل تقرأه وتنبطه ثم بعد ذلك تنظر في دليله ثم بعد ذلك تنظر في من خالفه وتتحرى الحق والصواب حتى تصل إلى ما هو أقرب وأوفق بشرع الله عز وجل وصراطه. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يهدينا للحق فيما اختلفوا فيه وأن يرزقنا محبته والعلم به والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل زوجتي مات أبوها وأريد أن أجمع شمع عائلتها، فهل لي أن أتزوج زوجة أبي الزوجة؟ أفادكم الله. يقول السائل: زوجتي مات أبوها وأريد أن أجمع شمل عائلتها، فهل لي أن أتزوج زوجة أبيها؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي الأصل يجوز أن يتزوج الإنسان زوجة أبي زوجته إذا لم تكن أما لهذه الزوجة كما هو معلوم، لأنها أجنبية. فلو كان عند زيد مثلا زوجتان، إحداهما لها بنات والثانية التي لها بنات تزوج إحدى بناتها، فإن هذه الزوجة الثانية ليست بمحرم له، لا يجوز له أن يصافحها، لا يجوز له أن يختلي بها، ويجوز له أن يتزوجها بعد وفاة زوجها. لكن الله المستعان، يعني كانت ضرة لأمها، ثم تأتي بها ما شاء الله ضرة عليها هي. يعني قد يختلف هذا الأمر باختلاف البيئات والأعراف، لكن الله المستعان يعني تجمع لها بين مصيبتين. اللي إذا كان تأخذ بثأر أمها هذا ممكن، لأن قد تكون هي أقل سنا أو كذا، لكن على كل حال إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بوادي حول وادي. أما من حيث الجواز يجوز ولا بأس، ما في بأس في هذا وهو جائز، لكن يتقى ما تنشأ عنها المشاكل، يعني إذا كان تسبب في أضرار، لأن الأم تتأثر بهذا، أم الزوجة تتأثر، يعني ما في شك أن أم الزوجة إذا أخذت ضرتها مع بنتها هذا يعني من أشد ما يكون عليها. إذا كان مات وصف الجو هذا أمر آخر، أما أم الزوجة فلا يطاق يعني خلافها وشرها، هذا يفتح باب مشاكل. يعني الإنسان هذه الأمور كان الناس كبار السن يوجهون أبنائهم يوجهون أبنائهم يوجهون، لكن الله المستعان اليوم الواحد قد يأتي يغلب عاطفة في جانب ويغفل جوانب أخرى مهمة. على كل حال حكم الشريعة الجواز، لكن تحذر من حصول المشاكل، لأن هذا يفتح باب المشاكل، وأول ما تضع المشاكل مع أمي، إن إذا كانت أم الزوجة حية فهذا شيء يعني الحقيقة بالنفس من الشيء، لأن الغالب أنه سيجرح الرحم، يجرح أم الزوجة ويحدث عندها نوع من المال. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الجواز يجوز، والأعراف والبيئات تختلف، فإذا كان الإنسان غلب على ظنه أن في هذا مصلحة وأن هذا يعين على الخير والبر فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يأمر بذلك ويحبه. والله سبحانه وتعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، عند الانتهاء من العبادة ومضي زمانها وأيامها يأتيني إرهاق وفتور في العبادة، فكيف أتخلص من هذا الفتور، خصوصا أني أخشى أن هذا من علامات عدم القبول؟ أسافركم الله.
الله لا يحرمنا من فضله ولا يحرم بيننا وبين برهم بسبب ما يكون من معاصينا. هناك أمر مهم جدا، ولعل هذا السؤال متصل بأحد الشهور إلى الله وهو شهر الصيام والقيام. والإنسان بعد رمضان لا شك أنه سيجد نوعا من الضعف عن الطاعة أكثر مما كان في رمضان، والسبب في هذا واضح. ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الشهور التي فضلها الله عز وجل وكرمها واصطفاها واستباها من شهر رمضان أن فيه من البركة والخير مما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ولذلك ينادى يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقبل، فهذا يدل على أن الموسم موسم رحمة. ولذلك شتان ما بين يوم العيد وآخر أيام رمضان، شتان ما بينهم، ولا يظهر الفرق إلا إذا بدأ يبتعد الإنسان أكثر فأكثر، كالشخص الذي يكون قريبا من جنة وقريبا من رحمة وقريبا من مكان مؤنس تنشرح فيه الصدور وتطمئن فيه القلوب، فلا يحس بنوع الفراق هذا إلا إذا تباعد عنه أكثر فأكثر. لكن ليس هذا، أرجو من الله أن لا يجعله دليلا على عدم القبول، ليس هناك أرحم من ربك بك، والله أكرم سبحانه وتعالى وأحلم من أن يخيب عدل، خاصة إذا وفقه للصيام ووفقه لقدر ما يستطيع من القيام. لكن مسألة الفتور هذا الزمان زمان صعب، والفتن فيه كثيرة والمحن فيه كثيرة، ولا يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان إلا الله وحده لا شريك له. والله لا يستطيع أحد أن يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان الذي بعد فيه عن عصر نبيه صلى الله عليه وسلم وعن سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، لا يعلم مقدار غربة فيه إلا الله. كان الإنسان إذا خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله جل جلاله وجد حلق الذكر، ووجد الذاكرين، ووجد الملائكة المساجد تمتلئ بالمصلين والخاشعين قبل الأذان بساعات. والآن ربما جاء ودخل المسجد وهو في آخر ركعة أو في التشهد ويرى الناس أفواجا يقدمون إلى الصلاة، هذا إذا وجد من يصلي فيه. هذا في الصلاة التي هي عباد الدين والتي شأنها في الإسلام لا يخفى، ناهيك عن الطاعات والقربات الأخرى. لو أراد الإنسان أن يتصدق بماله لوجد من يخذله، ووجد من يسفهه، ووجد من يثرب عليه، وكأنه فعل ما لا يمكن فعله من الأمور المحرمة العظيمة. فتجد الشخص تطمع نفسه أن يوقف بيتا بعد موته، أو يوصي بشيء من خصال البر والرحمة، وإذا بالنفوس الضعيفة والنفوس المفتونة تتكالب عليه من كل حدب وصوب، تلوم وتوبخ وتثرب عليه، تجده منطلقا إلى مجلس من مجالس الذكر، إلى طاعة من الطاعات، إلى خير يريده لآخرته، أو علم يتبع به ويتزود به إلى لقاء ربه. فإذا بأم تثبته، أو والد يخضله، أو صديق يسفهه، وإذا به يجد من يصفه بالنقص والجهل بالأمور، وأن عليه ينطلق في الدنيا وأن المستقبل، إلى غير ذلك من الفتن التي لا يعلمها إلا الله في المجال. فلا يعلم مقدار غربة المسلم هذا الزمان إلا الله. وكلما ارتقت درجة يكون إماما يصلي بالناس، فإذا بهذا يأتيه كل طول صلاتك فقد تلبدنا بالقرآن. ثم به الإحسان يأتيه ويقول يا هذا أرهقتنا وأتعبتنا وأزعجتنا. ثم يأتيه الثالث ويقول له في كل يوم وأنت تدرس، وفي كل يوم تلقي كلمة. ويأتيه الرابع ويقول له أنت تقول كذا وتفعل كذا، فإذا بها أمور تشيب منها الرؤوس. فإذا به يقبل على الإمامة بنفس منشرحة وصدر منشرح للخير والذكر والدب، فيجد من العوائق والعلائق ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. هذا في مسجده، فضلا عن بيته وأهله. فيخرج من بيته من أجل أن ينفع أبناء المسلمين، خطيبا أو مدرسا أو معلما في بيت من بيوت الله أو محاضرا، فإذا بزوجته تشتكي، أضعت أوقاتها وضيعت أبنائها وفعلت وفعلت وفعلت. وإذا بإخوانها يقول له تعرض نفسك للأشرار إلى كذا، تجد غربة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. ولكن طوبى، ثم طوبى لمن نصب وجهه لله وأنس بالله إذا استوحش لمن يحشه في سبيل طاعة وبر يرجو به رحمة الله جل جلاله. طوبى لمن سمت نفسه وتعلق قلبه بربه فلم يبال بمن يخذله. إذا سمع قول المخذرين والمثبطين ارتقت روحه إلى رحمة أرحم الراحمين، فوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ما يجعله يحتقر نفسه وهو في ذرى العلياء من الكمال والفضل والطاعة لله جل جلاله. هذه كلها فتن تثبط الإنسان عن طاعة الخير. فإذا كان في موسم الخير كان الأمر أهون وكان الشر أقصر، ولكن إذا ابتعد عن زمان الطاعة والخير والبر تكاربت عن هذه الفتن واللحن من كل حدب وصوب. هذا الزمان زمان غربة، ولا يمكن للإنسان أن يعلم ذلك إلا إذا قرأ الكتاب والسنة وتفحص. أعرف الناس بغربة هذا الزمان هم العلماء وأهل العلم الذين كشفوا دلائل الكتاب والسنة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاح الآثار والأخبار، هم كشفت لهم حقائق الأمور. وعلى كل واحد أن يكون يلتزم بدين الله عز وجل، أن يكون قويا في الخزانة، لا يثبطه شيء ولا يخذله شيء أبدا، لأنه ليس بينك وبين الجنة إلا الجد والاجتهاد في العمل الصالح بعد توفيق الله. أمران إذا فزتهما فقد أصبت الجنة وفزت برحمة الله عز وجل. الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل حتى لا تبالي بأحد لا مادحا ولا ذاما. وأكمل ما يكون للعبد الموفق السعيد الذي يريد الله به خيرا في خاتمته أنه يكره من مدحه أكثر من يذمه. هذه الهمة الصادقة التي يتجه بها العبد إلى الله جل جلاله قلبا وقالبا، ليس لنا إلا الله جل جلاله. فلا تلتفت إلى موسم ولا إلى وقت ولا إلى زمان. لا يكون الإنسان يعرف ربه فقط في رمضان وإذا ابتعد عن مواسم الخير أصابه التكليف أبدا. تكون قوية الشكيمة والعزيمة. وأنبه على أمر أيضا، لو وقع الإنسان في حريض المعاصي يكون من يتشد الناس التزاما وطاعة فتأتي فتنة من الفتن. هذا زمان غريب وينبغي علينا أن نعلم ونعلم الناس أنه إذا كان الإنسان في زمان الغربة فليعلم أنه ما بين الفتن أكثر من أن يسير على الشوك. ولكن الموفق لا يبالي. فنحن لسنا في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا في القرون المفضلة، في عصر القابض فيه على دينه كالقابض القابض على دينه كالقابض على جنب. وإن لم يكن هذا الزمان فنسك أبي أي زمان يكونه. فحينئذ مهما جاء ومهما وقع الإنسان في فتن من ضعف الطاعة مثل ما ذكر أن الإنسان تضعف طاعة أو حتى لو وقع في معصية فعليه يوجه وجهه إلى الله مشمرة عن ساعد الجد بالتوبة المصوح ولا يبالي، لأن الشيطان يخذل الإنسان دائما. فإذا كنت في رمضان في خشوع وخضوع وإنابة واستكان لله جل وعلا ابتلاك الله عز وجل فتصلب عليك الشيطان فجاءك وقومك يا أخي أنت كذا أنت كذا حتى تضعف همة الخير. لأن الإنسان بعض الأحيان قوته في روحه ونفسه. فإذا جاء الشيطان يقول له لو تقبل الله طاعتك في الصيام لكنت الآن من قوامين الليل صوامين نهار، فأنت الآن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار. فعندها تقول اخسأ عدو الله، فإن الله الذي أرجو رحمته في رمضان أرجوه في شعبان وفي شوال وفي كل زمان، والله الذي أرجو رحمته لو سجدت له حتى تقبض روحي ما أوحيت شيء من الحق، وكل ذلك بفضل. ولو كان من الإنسان ما كان من الطاعة فالفضل كل لله. اللهم تقول اللهم إن قصر عملي فإني أرجو رحمتك. فكم من عبد رجى رحمة الله جل جلاله فاز بدرجات لم يفز بها من جد واجتهد بالعمل، لأن هذا الشعور وهو التعلق بالله سبحانه وتعالى تستمسك بالذي أوحي إليك. ولو حصل منك ما حصل من الفتن من الشهوات وغيرها العبد تجده من أصلح خلق الله أو طالب علم، ربما تحدث منه فتنة فيتصرف على الشيطان. لو كنت طالب علم من الشيطان ما وقعت في هذا الفتن، لو كنت طالب علم لعاصمك الله من هذا، لو كنت لكم حتى يسيء ظنه بالله. لأن أهم شيء يتوصل إليه عدو الله إساءة ظنك بالله. ولذلك تجد في بعض الطائعين من الانتكاسة ما لا تجده عند المسلمين والعياذ بالله في بعض الأحيان بسبب هذا الشعور. لأن الشيطان يعلم أن قوام المسلم في حسن ظنه بالله وكمال اعتقاده بالله، فإذا أصاب هذه الروح الزاكية المتعلقة بربها بالشكوك وساءة الظن بالله عز وجل فإنه والعياذ بالله سيهوي به إلى أسفل الكافرين. ولكن لا تبالي ولا تهتم ولا تغتم بشيء إلا رحمة ربي. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قالوا يا رسول الله ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فتستمسك بالذي أوحي إليه وتعض على ناجز الخير والطاعة والبر. فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت طاعة وبر فذكرت الله وشكرت الله. وإن تكالبت عليك الفتن من يمينك وشمالك ومن أمامك ومن وراء ظهرك ومن فوقك ومن تحتك فاستعن بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ووجه وجهك للذي فطر السماوات وقل اللهم ليس لي أحد سواك، اللهم كما أرجوك طائعا فإنه عظم رجائي فيك مذنبا، وإنه لا يخيب من رجائك ولا يفرم من سألك، وتترجو رحمة الله وتتملق الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا بالسيئات تبدل الحسنات ومن صدق مع الله صدق الله معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عنا ويصرف عنا الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا،
وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا سألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم نلقاك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على البشير النبي.